أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة من المقدمات التي مهد المام القدس سره بذكرها قبل الخوض في استعراض أدلة كلا الطرفين في نزاع الصحيح والأعم. وهذه المقدمة في الحقيقة معقودة لبيان الجامع بين الأفراد الصحيحة بناء على الوضع للصحيح، والجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على الوضع للأعم. والسبب في ذلك، يعني سبب الحاجة إلى بيان الجامع، هو أن الماتم قدس سره ذكر أنه سواء على القول بالصحيح أو على القول بالأعم لا بد من تصوير جامع يكون هو المسمى، مسمى اللفظ، وهو الموضوع له الله. يعني إن قلنا بالوضع للصحيح وكنا صحيحيين، فإننا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة بحيث يكون هذا الجامع هو الموضوع له اللفظ. وإن كنا أعميين وقلنا بأن الألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فكذلك نحتاج إلى تصوير جامع بين الألفاظ، بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، يكون هو المسمى وهو الموضوع له الله. لماذا نحتاج إلى تصوير جامع على كلا القولين، على القول الصحيح وعلى القول الأعم؟ سبب الحاجة إلى تصوير الجامع هو ما سيذكره الماتن في المقدمة الرابعة من المقدمات التي مهد بذكرها. في المقدمة الرابعة هناك سيقول الماتن بأن وضع ألفاظ العبادات سواء للصحيح أو للأعم هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. وإذا كان وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية سواء الصحيح منها أو الأعم من الصحيح والفاسد هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، فإنه عند ذلك يتعين علينا أن نصور جامعا على كلا القولين، يكون هذا الجامع هو الموضوع له اللفظ، يكون هذا الجامع هو المسمى، مسمى اللفظ وهو الموضوع له اللفظ. لماذا كان وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية سواء على الصحيح أو على الأعم من قبيل الوضع العام والموضوع له العام؟ هذا ما سنبرهن عليه ونستدل عليه عند التعرض للمقدمة الرابعة. لذلك الآن نأخذ هذا الأمر على أنه أمر مفروغ عنه ومسلم عندنا، وأحسنتم، ونترك الاستدلال عليه إلى محله، وهو المقدمة الرابعة، أي المقدمة التي تلي هذه المقدمة التي نحن بصددها. فإذا ما نستطيع أن نقوله الآن هو أنه لا بد لنا، سواء بناء سواء بنينا على الصحيح أو بنينا على الأعم، لا بد لنا من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة على القول بالصحيح وبين الأفراد الصحيحة والفاسدة على القول بالأعم. الماتن قدس سره ذكر هنا أنه يمكن تصوير الجامع بين الأفراد بناء على القول بالصحيح، أي يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وأما بناء على القول بالأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، عليه السلام. فإذا ما التزم به الماتن هنا هو أنه يمكن تصوير الجامع بناء على القول الصحيح. إذ يمكن لنا أن نصور جامعا بين الأفراد الصحيحة. أما تصوير الجامع بناء على الأعم، أي تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فإنه في غاية الإشكال. وهذا البحث حول إمكانية تصوير الجامع وعدم إمكانية تصوير الجامع بماذا ينفعنا أيها الأخوة؟ هذا البحث بحث ثبوتي، يعني إن أمكننا تصوير الجامع بناء على الصحيح، إذا أمكننا تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وكذلك أمكننا تصوير جامع. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك أمكننا تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فعند ذلك تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، وأن الدليل قد قام على الوضع للصحيح أو على الوضع للأعم. أما إذا لم يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فإنه لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات، ولا تصل النوبة للاستدلال على أنه هل وضع اللفظ للأعم أم لا، لأنه مع عدم وجود جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فعند ذلك لا يمكن الوضع للأعم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع له وهو الجامع لا يمكن تصويره. فإذا هذا البحث حول إمكانية تصوير الجامع على القول بالصحيح وإمكانية تصوير الجامع على القول بالأعم بحث ثبوتي، على أساسه يقع البحث في مرحلة الإثبات. يعني إن أمكن تصوير الجامع على كلا القولين، فعند ذلك يقع البحث في مرحلة الإثبات، أنه أي القولين قام الدليل عليه، هل قام الدليل على الوضع للصحيح أو على الوضع للأعم. أما إذا تعذر تصوير الجامع على أحد القولين، كما لو تعذر تصوير الجامع على الأعم، فإنه عند ذلك يتعين القول الآخر، يتعين القول الآخر. إذا التزمنا بأنه لا يمكن تصوير جامع على بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فعند ذلك يتعين أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، لأنه يمكن تصوير الجامع للأفراد الصحيحة، ولكن لا يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. فإذا هذا البحث هو العمدة من الأبحاث التي تعد عمدة في مسألة الصحيح والأعم، من الأبحاث التي هي مهمة وتعد عمدة في مسألة الصحيح والأعم هذا البحث، وهو البحث عن إمكانية تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة من جهة، وعن إمكانية تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة من جهة أخرى. ولذلك نستطيع من خلال هذا البحث أن نستشف النتيجة التي سيصل إليها الماتن قدس سره في نهاية البحث. بما أن الماتن قال بأن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ممكن، وأما تصويره بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ففي غاية الإشكال، فإن هذا الكلام من الماتن يؤشر لنا بأن النتيجة التي سيلتزم بها الماتن في نهاية المطاف ما هي؟ سيلتزم بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، إذ لا جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فيتعين أن يكون الوضع لخصوص صحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. إذا اتضحت أهمية هذا البحث واتضح دوره في مسألة الصحيح والأعم، عند ذلك نقول بأن الكلام الآن يقع في مقامين. المقام الأول تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، أي تصوير الجامع بناء على الصحيح، والمقام الثاني تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. كلامنا الآن واليوم فعلا سيكون في المقام الأول. الماتن قدس سره جزم بوجود جامع حقيقي بين الأفراد الصحيحة، جزم بوجود جامع حقيقي بين الأفراد الصحيحة، إلا أنه قال لا طريق لنا إلى تعيين هذا الجامع ومعرفة حقيقته، لذلك نعبر عنه نكتفي في مقام إثباته بالإشارة إليه إجمالا ومن خلال بعض آثاره ولوازمه. فإذا بالنسبة للجامع بين الأفراد الصحيحة الماتن جزم بوجود جامع حقيقي بين هذه الأفراد، ولكن لا طريق لنا إلى ماذا؟ إلى تعيينه ومعرفة حقيقته، فنكتفي في مقام إثباته بماذا؟ بالإشارة إليه إجمالا من خلال بعض لوازمه وآثاره. لماذا جزم الماتن بوجود جامع حقيقي بين الأفراد الصحيحة؟ ما هو الواجب في لابدية وجود جامع حقيقي بين الأفراد الصحيحة؟ الماتن استدل على وجود هذا الجامع الحقيقي بأنه لا شك ولا ريب أن الأفراد الصحيحة كلها تشترك في ترتب أثر واحد عليها. مثلا أفراد الصلاة الصحيحة كلها تشترك في ترتب هذا الأثر عليها، وهو الناهوية عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة في الآية القرآنية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه الأفراد الصحيحة تشترك جميعها في أثر واحد، وهو ماذا؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. وقد مر معنا في الأبحاث السابقة عندما تكلمنا حول موضوع علم الأصول بأن الواحد بما هو واحد لا يصدر عن الكثير بما هو كثير. قلنا بأن القاعدة الفلسفية المثبتة في محلها تنص على أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، قضاء لحق السنخية اللازمة بين العلة والمعلول، ولذلك الواحد بما هو واحد لا يصدر عن الكثير بما هو كثير، بل لا بد من وجود جهة واحدة جامعة بين هذه المتكثرات. عليكم السلام ورحمة الله، تكون هذه الجهة الواحدة الجامعة بين المتكثرات هي المؤثرة في تحقق هذا الأثر الواحد. وبما أن الأفراد المتكثرة للصلاة الصحيحة تؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر، أي تؤثر أثرا واحدا، فإنه يستحيل أن يكون هذا الأثر الواحد ناشئا عن هذه الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة، بل لابد أن توجد جهة واحدة جامعة بين الأفراد المتكثرة للصلاة الصحيحة، وهذه الجهة الواحدة هي التي تكون مؤثرة في حصول هذا الأثر الواحد، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. هذه الجهة الواحدة هي الجامع الحقيقي الموجود بين الأفراد المتكثرة الصحيحة للصلاة. فإذا قوام استدلال الماتن على لابدية وجود جامع بين الأفراد الصحيحة قوامه هو القاعدة الفلسفية القائل بأن الواحد بما هو واحد يستحيل أن يصدر عن الكثير بما هو كثير.
هون كل مصداق ومصداق الصلاة يحقق لي هذا
بدا
أما بخلاف القاعدة اجتماع الجزئيات كلها مع بعض
لا القاعدة ليس موردها اجتماع الأجزاء العلة الواحدة، موردها عندما يكون عليكم السلام ورحمة الله لا لا كل أثر يؤثر هذا الأثر كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة يؤثر هذا الأثر، ولكن لا بما هو فرد خاص بل بما هو واجد لهذا الجامع. ففي كل الأفراد التأثير في تحقق الأثر الواحد منشأه الجامع الذي تشترك به هذه الأفراد. هذا الفرد الصلاطي الصحيح يؤثر في النهي عن المنكر، لكن لا بما هو فرد بل بما هو واجد للجامع الذي يشارك به بقية الأفراد. لذلك الماتن انطلاقا من هذه القاعدة الفلسفية أثبت ماذا؟ أثبت لابدية وجود جامع بين الأفراد الصحيحة. غاية ما في الأمر هذا الجامع قد لا يكون بمقدورنا معرفته تفصيلا والتعبير عنه باسمه وعنوانه الخاص، لذلك نكتفي بالتعبير عنه من خلال بعض آثاره ولوازمه ونشير إليه إجمالا. ونظير هذه المسألة يا إخوة تقدمت معنا أين؟ عندما تكلمنا في موضوع علم الأصول. هناك التزم الماتن بلا مدية وجود موضوع لعلم الأصول يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وعدم المعرفة باسمه تفصيلا وبعنوانه الخاص لا يضر بموضوعيته، لأنه قام البرهان على ثبوته. بعد أن قام البرهان على ثبوته، عدم المعرفة، عدم القدرة على معرفة حقيقته وعدم القدرة على معرفته باسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا يضر بموضوعيته، لأن تمايز العلوم ليس بالموضوعات بل بالأغراض. كذلك هنا الماتن أثبت وجود جامع بين الأفراد الصحيحة للصلاة، ولا يضرنا عدم المعرفة بحقيقة هذا الجامع وعدم القدرة على معرفته باسمه الخاص وعنوانه الخاص، بل نكتفي بالإشارة إليه إجمالا من خلال بعض آثاره ولوازمه. كأن مثلا نقول الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ما يكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر، يعني هو ما يترتب عليه هذا الأثر أي النهي عن الفحشاء والمنكر. فهذه إشارة بنحو إجمالي للجامع مع عدم القدرة على اكتناه حقيقته ومعرفته تفصيلا. أو نقول الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ما يحقق عروج المؤمن، لأنه ورد كما ورد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ورد أن الصلاة معراج المؤمن، فنشير إليه من خلال هذا الأثر. ما يحقق عروج المؤمن، ما يكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر، أو ما يكون قربان كل تقي، الصلاة قربان كل تقي، أو ما يكون خير موضوع، الصلاة خير موضوع، إلى غير ذلك من الآثار واللوازم التي نستطيع أن نشير من خلالها إشارة إجمالية إلى هذا الجامع الذي نجهل تفصيله ولا نعرفه باسمه الخاص وعنوانه المخصوص. هذا هو دليل الماتن على ماذا؟ على لابدية وجود جامع بين الأفراد الصحيحة. نطبق هذا القدر ثم نكمل البحث، لأن الماتن أيها الإخوة بعدما ذكر دليله على لابدية وجود جامع بين الأفراد الصحيحة وأن الجهل بتفصيل هذا الجامع لا يضرنا، بعد أن كان ممكنا لنا أن نشير إليه إجمالا من خلال بعض آثاره ولوازمه، وبواسطة هذه الإشارة الإجمالية نضع اللفظ له، لأنه لا يشترط في المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له أن نعرفه تفصيلا ونكتمه حقيقته، بل يكفي أن نتصوره ولو تصورا إجماليا من خلال بعض آثاره ولوازمه. فهذه الإشارة الإجمالية للجامع من خلال بعض آثاره ولوازمه كافية في ماذا؟ في إمكانية وضع اللفظ لهذا جامع. بعد أن ذكر هذه الأمور شيخنا الماتن رضوان الله عليه تعرض إلى ذكر الإيراد الذي أورده الشيخ الأنصاري على ماذا؟ على وجود جامع بين الأفراد صحيحة، ثم تعرض إلى دفع هذا الإيراد ورده. نطبق الآن كلام الماتن، ثم بعد ذلك نتعرض إلى إيراد الشيخ الأعظم على وجود مثل هكذا جامع بين الأفراد الصحيحة، ثم نتعرض إلى إجابة الماتن عن كلام الشيخ الأعظم. قال الماتن قدس سره: ومنها، يعني ومن المقدمات التي مهد بذكرها قبل الخوض في استعراض أدلة الطرفين، ومنها أنه لا بد على كلا القولين، كلا القولين يعني على القول بالوضع للصحيح أو على القول بالوضع للأعم، على كلا القولين لا بد من قدر جامع في البين. يعني سواء التزمنا بالوضع للصحيح فإن الموضوع له سيكون هو ماذا؟ سيكون هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، فلا بد من تصوير جامع بين هذا الأفراد يكون هو الموضوع له اللفظ. وسواء قلنا بالوضع للأعم فإن الموضوع له سيكون هو الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فلا بد من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة يكون هذا الجامع هو الموضوع له اللفظ. لماذا؟ لماذا سواء على القول بالوضع للصحيح أو على القول بالوضع للأعم فإن الموضوع له اللفظ هو الجامع بين الأفراد الصحيحة أو بين الأفراد الصحيحة والفاسدة؟ لماذا؟ قلنا هذا ما سيأتي في المقدمة الرابعة، هناك سيثبت الماتن أنه على كلا القولين وضع اللفظ سيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، فهذا سيأتي في المقدمة الرابعة فنرجئه إلى محله.
بخصوص
لا، نحن عم نقول لماذا سيكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام؟ ليش ما بيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص مثلا؟ من تصوير الجامع،
تصوير الجامع هو أثبته من خلال بس بالنصوص الصحيح.
بل
بس بخصوص الأعم لأنه من حيث الفلسة لا يترتب أثر الأثر المحيط.
نعم.
المطلوب، فبيكون هذا الدليل قاصر على إثبات أنه في جامع بين الصحيح والفلسة.
نحن كلامنا نحن ذكرنا أن هذا البحث الثبوتي مقدمة للبحث الإثباتي. إذا لم يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة يعني لا يمكن الوضع للأعم ويتعين الوضع للصحيح. ولكن هناك مسألة، أنه الماتن التزم بعدم إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، غيره قد يصور جامعا بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ولذلك ينتقل في مرحلة الإثبات إلى ترجيح أحد القولين على الآخر. ولكن هناك مسألة، إنما احتجنا إلى تصوير الجامع لأننا التزمنا أنه سواء على الوضع للصحيح أو على الوضع للأعم، الوضع هنا من باب الوضع العام والموضوع له العام، فالجامع سيكون هو الموضوع له، مو أن الجامع بواسطته نضع للأفراد، بل الجامع هو الموضوع له. فتساءلنا لماذا لابد أن يكون الوضع سواء على الصحيح أو على الأعم من باب الوضع العام والموضوع له العام؟ قلنا هذا ما سيتصدى الماتن لبيانه في المقدمة الرابعة، وهي المقدمة اللاحقة لهذه المقدمة.
تفضل
بل يكون هو الموضوع له. خلوك من العبارة، لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا كلفظ الصلاة مثلا. ليش لا بد أن يكون الجامع هو الموضوع له على كلا القولين؟ ليش لا بد أن يكون الوضع على كلا القولين من الوضع العام والموضوع له العام؟ هذا ما سنثبته في المقدمة الرابعة، لا أريد أن أستبق الأمور. الاستدلال على هذه المسألة إنه لماذا لابد أن يكون الوضع عاما والموضوع له عاما؟ لماذا لا يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا؟ يعني اللفظ لا يوضع للجامع بل يوضع للأفراد التي يحكي عنها هذا الجامع، هذا ما سنتعرض له في المقدمة الرابعة.
يعني هذا الكلام اشترى إمكان أن يكون هناك جامع، يعني لابد أن يكون شيء يحكي بالإمكان.
بل
هل هناك إمكان أن يكون هناك جامع معنا بالإمكان؟
ولكن هذه مسألة منفصلة، يعني الماتن التزم بعدم الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، غيره قد يلتزم بإمكانية الجامع. لذلك المسألة الآتية في المقدمة الرابعة ليس لها علاقة بإمكان الجامع وعدم إمكان الجامع، المسألة الآتية في المقدمة الرابعة تتعرض لأمر واحد، أنه لماذا لابد أن يكون الموضوع له هو الجامع لماذا لا يكون الجامع واسطة للوضع للأفراد وتأخذ المسألة الرابعة إمكانية الجامع أمرا مفروغا عنه؟ يعني لو فرضنا أنه يمكن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لماذا التزمنا بأن الجامع هو الموضوع له ولم نلتزم بأن الجامع واسطة للوضع للأفراد؟ مسألتان منفصلتان. يعني على كل حال قال لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، كان أي هذا الجامع هو المسمى بلفظ كذا كلفظ الصلاة مثلا، ولا إشكالا، لاحظوا جزم الماتن بضرس قاطع بوجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، ولا إشكالا في وجوده أي الجامع بين الأفراد الصحيحة. ليش لا إشكال في وجوده؟ طبعا أما بين الأفراد الصحيحة والفاسدة قال سيأتي قوله أنه في غاية الإشكال، قال ولا إشكال في وجوده أي الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواص وآثاره. فإذا مجرد عدم معرفتنا بتفصيل هذا الجامع وعدم قدرتنا على التعبير عنه باسمه الخاص وعنوانه المخصوص، إذا لا ماذا؟ لا ينافي ثبوته ووجوده، لأن البرهان قام على وجود الجامع. غاية ما في الأمر لا نعرفه تفصيلا، نشير إليه إجمالا من خلال بعض آثاره ولوازمه، ومن خلال هذه الإشارة الإجمالية للجامع نستطيع أن نضع اللفظة للجامع. لذلك قال وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، يعني ولا إشكال في إمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره.
بين الأفراد الصحيحة، نعم، المفروض ضمير بعد الأفراد الصحيحة،
أي ضمير؟
وإمكان الإشارة إليه بخواصها وآثارها، يعني
الأفراد الصحيحة. لا، لأننا سنبرهن أن الأفراد الصحيحة تؤثر الأثر لا بما هي أفراد متباينة، بل بما هي واجبة لجهة واحدة مشتركة بينها. قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد تدلنا أن الكثرة بما هي كثرة لا تكون منشأ للواحد بما هو واحد، بل لا بد من وجود جهة جامعة بين الكثرات، هذه الجهة هي التي تؤثر في ترتب الأثر الواحد. لذلك وإمكان الإشارة إليه أي إلى هذا الجامع بخواصه وآثاره، لأن الفرد عندما يؤثر الأثر يؤثره بما هو واجب للجامع لا بما هو فرق.
ليش خصكم بلا شرح وجود بين الأفراد الصحيحة؟
لا سيبين ليش لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة؟ فإن الاشتراك هذه علة لابدية وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة.
ليش خصكم الصحيح بعد أن تكلم عن الجامع بشكل مطلق؟
الآن كلامنا قلنا كلامنا في مقامين، المقام الأول تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، المقام الثاني تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. الآن كلامنا في المقام الأول وهو تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة. قال فإن الاشتراك في الأثر أي الأثر الواحد كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، أي عن الاشتراك بين الأفراد الصحيحة المتكثرة في جامع واحد. لماذا الاشتراك في الأثر الواحد كاشف عن الاشتراك في جامع واحد؟ يكون هذا الجامع هو المؤثر في تحقق هذا الأثر في كل الأفراد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. قال فإن الاشتراك في الأثر الواحد من قبيل مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر كاشف عن الاشتراك أي بين الأفراد الصحيحة المتكثرة في جامع واحد يؤثر، أي يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، أي كل فرد من الأفراد يؤثر الكل أي كل الأفراد فيه أي في ترتب الأثر بذلك الجامع. يعني كل فرد من الأفراد عندما يؤثر هذا الأثر لا يؤثر الأثر بما هو فرد بل بما هو واجب للجامع. قال فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا، يعني الجامع الذي سمي بلفظ الصلاة كيف نعبر عنه؟ قال فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء والمنكر، ما يكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر، لأننا قلنا أن هذا الأثر هو أثر للجامع الذي تشترك فيه هذه الأفراد الكثيرة. أو ما هو معراج المؤمن، لأن أثر المعراجي أثر العروج يترتب على الأفراد بما هي مشتركة في جامع واحد، والمؤثر لهذا الأثر هو الجامع الواحد. فهذا الأثر أثر للجامع ولازم للجامع، فنشير إلى الملزوم من خلال لازمه، ونشير إلى المؤثر من خلال أثره. ما يؤثر الأثر الكذائي ملزوم اللازم الكذائي، ما يؤثر النهي عن الفحشاء والمنكر، ما يؤثر عروج المؤمن ونحوهما، كأن تقول مثلا ما يكون قربان كل تقي، ما يكون خير موضوع، إلى غير ذلك من التعبيرات التي من خلالها تشير إشارة إجمالية إلى الجامع الموجود بين الأفراد. تفضل شيخ. نعم.
وبالتالي تدخل المقابل اللي ذكر ان الواحد نفسه ولا
نعم.
قول لي الاثار المتعددين فما عادش يشترط شو اسمه في العراجيه في ممكن
نعم
على المحشر والمنكر او قربان كل تقي.
نعم.
اثار متعدده.
صح. ليش
تلزم بال
الا ان نرجع هذه الاثار المتعدده الى اثر واحد، حتى لأنه كما أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فكذلك عندهم قاعدة تقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فإذا كان الجامع واحدا فكيف تصدر الكثرات من الجامع الواحد؟ هذا مما يمكن أن ينقض به على المتن، ولكن كلامنا الآن فعلا مصاب في توضيح تصوير المتن للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدين. بعد أن ننتهي من ذلك نتعرض إلى هذا الإشكال ونشير إلى ما يمكن أن يدفع به هذا الإشكال. على كل حال، واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ خب الآن الشيخ الأعظم الأنصاري أورد على وجود جامع بين الأفراد الصحيحة بإيراد تعرض الماتن لذكره. هذا الإيراد ما هو مفاده؟ الإيراد مفاده أيها الإخوة أن الجامع المفروض بين الأفراد الصحيحة لا يخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما، لا يخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما. الجامع بين الأفراد الصحيحة إما أن يكون مركبا أو أن يكون بسيطا، ولا ثالث لهذين الشقين. الجامع إما مركب وإما بسيط، وإذا كان بسيطا فإما أن يكون هو نفس عنوان المطلوب أو أن يكون عنوانا ملزوما مساويا لعنوان المطلوب. فإذا الإشكال هكذا: الجامع إما مركب وإما بسيط، وإن كان بسيطا فإما هو عنوان المطلوب أو عنوان يكون ملزوما مساويا لعنوان المطلوب. نتعرض إلى هذه الشقوق الثلاثة واحدا تلو الآخر. إن كان مركبا فما هو الإشكال الذي يرد؟ إن كان بسيطا وهو عنوان المطلوب فما هو الإشكال الذي يرد؟ وإن كان بسيطا وهو ملزوم لعنوان المطلوب فما هو الإشكال الذي يرد؟ أما إن كان هذا الجامع أيها الإخوة مركبا، فقد أورد الشيخ الأنصاري على هذا الشق بأنه لا يتصور أن يكون هذا المركب جامعا للأفراد الصحيحة. لماذا؟ لأن أي مركب نفرضه جامعا بين الأفراد الصحيحة يختلف صحة وفسادا بحسب اختلاف الحالات. شنو معنى هذا الكلام؟ أن المركب الذي نفرضه جامعا بين الأفراد الصحيحة يختلف صحة وفسادا بحسب اختلاف الحالات، وبالتالي لن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة. يعني ما عندنا مركب يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة في جميع الحالات. نعطي مثالا لأجل توضيح الفكرة. مثلا لو فرضنا أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ما تألف من 4 ركعات، لو فرضنا أن هذا هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، فإنه عند ذلك صلاة المسافر الثنائي صحيحة أو غير صحيحة؟ صلاة المسافر الثنائي صحيحة. صلاة المسافر الثنائي صحيحة. المسافر إذا صلى الظهر ركعتين صلاته صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة. هل هي مشمولة لهذا الجامع؟ غير مشمولة لهذا الجامع، لأن الصلاة الرباعية صحيحة في الحضر فاسدة في السفر، صحيح أم لا؟ والصحيح في السفر هو الصلاة الثنائية. فلو فرضنا أن الجامع المركب بين الأفراد الصحيحة هو ما تألف من 4 ركعات، فإن هذا الجامع لن يكون ماذا؟ لن يكون شاملا لصلاة المسافر ركعتين، لأداء المسافر صلاة الظهر وصلاة العصر ركعتين، مع أن هذه الصلاة صحيحة. طيب مثال آخر، لو فرضنا أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ماذا؟ هو ما اشتمل على القيام، المركب المشتمل على القيام. صلاة المعذور من جلوس صحيحة أو فاسدة؟ المعذور الذي لا يقدر على القيام صلاته الجلوسية صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة. هذا المركب هل يشمل الصلاة الجلوسية؟ لا يشملها، لأنه المركب الذي فرضناه جامعا هو ما اشتمل على القيام. وصلاة المعذور الجلوسية صحيحة ولا يشملها هذا الجامع.
ما ترتب مثلا من جزئين او ثلاثه فصاعد،
هذا التصوير.
وما ترتب من ركعه او ركعتين فصاعد،
هذا التصوير. هذه التصويرات سياتي التعرض اليها عندما نتكلم عن الجامع بين الافراد الصحيحه والفاسده. ولكن هنا كل مركب نفرضه جامعا بين الافراد الصحيحه لن يكون جامعا، لانه يختلف صحه وفسادا بحسب اختلاف الحالات. كما مثلا، لذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال إنه لا يتصور أن يكون المركب جامعا بين الأفراد الصحيحة، لأن أي مركب نفرضه يختلف صحة وفسادا بحسب اختلاف الحالات، وبالتالي لن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة بأجمعها. هذا هو إيراد الشيخ الأنصاري على الشق الأول، وهو أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة مركبا. الشق الثاني ماذا كان؟ الشق الثاني كان أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة بسيطا، وهو عنوان المطلوب، وهو عنوان المطلوب. هذا الشرط ما الذي يرد عليه؟ هذا الشرط
بس يتوقف عنوان المطلوب. شو المقصود
الآن؟ سيتضح من خلال الكلام ما المقصود بعنوان المطلوب. المطلوب أي ما تعلق به الطلب، ما تعلق به الأمر. نعم،
كمان مفهومين مركب والبسيط شو عنده
بيه؟ بلحاظ الاجتمال على أجزاء وعدم الاجتمال على أجزاء.
تركب المساق الخارجي
لا، تركب البساطة المفهومية. مرة نفرض جامعا مركبا، يعني ما تألف من كذا وكذا وكذا. مرة نفرض المعنى الذي هو جامع معنى بسيط لا جزء له، البساطة والتركب الذهني. ما تركب من أجزاء فهو المركب، وما كان معنى بسيطا غير مركب من أجزاء فهو البسيط. على كل حال، معنى المركب والبسيط معنى من المعاني البديهية. فالشق الثاني كان أن يكون الجامع معنى بسيطا وهو عنوان المطلوب. الشيخ الأنصاري أورد على هذا الشق بإيرادات ثلاثة، بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول لزوم الخلف، الإيراد الثاني لزوم الاشتراك بين لفظ الصلاة وعنوان المطلوب، بين ألفاظ العبادات وعنوان المطلوب. الإشكال الثالث لزوم جريان قاعدة الاحتياط عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة، مع أن القائلين بالصحيح ملتزمون بجريان قاعدة البراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة، لا قاعدة الفراغ. فإذا إشكالات ثلاثة ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري على هذا الشك، وهو أن يكون الجامع معنى بسيطا وهو عنوان المطلوب. نتعرض إلى هذه الإشكالات على التوالي. الإشكال الأول لزوم الخلف. كيف يعني لزوم الخلف؟ يعني يلزم من كون الجامع هو عنوان المطلوب أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا خلف. لماذا يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة أيها الأخوة؟ لأن عنوان المطلوب متى ينتزع من الشيء ويتحقق؟ بعد تعلق الأمر والطلب به أو قبل تعلق الأمر والطلب به؟ بعد تعلق الأمر والطلب به. إذا تعلق الأمر والطلب بالصلاة فعند ذلك ينتزع عنوان المطلوب للصلاة ويقال الصلاة مطلوبة. قبل تعلق الأمر بالصلاة لا ينتزع من الصلاة عنوان المطلوب. فإذا عنوان المطلوب إنما يتحقق وينتزع عن الشيء بعد تعلق الطلب به، بعد تعلق الأمر به. فإذا عنوان المطلوب متأخر رتبة عن الطلب أم لا؟ عنوان المطلوب متأخر رتبة عن الطلب والأمر أم لا؟ متأخر رتبة. لماذا هو متأخر رتبة؟ لأنه ينتزع من الشيء بعد تعلق الطلب به، بعد تعلق الأمر به. فلا شك أن عنوان المطلوب متأخر رتبة عن الطلب، والمفروض أن هذا العنوان هو الجامع وهو المسمى وهو متعلق الطلب والأمر، صحيح؟ لأننا نبحث عن العنوان الذي هو المسمى، مسمى لفظ العبادي، ومسمى لفظ العبادي هو متعلق الطلب والأمر أم لا؟ متعلق الطلب والأمر. فالمفروض أن هذا العنوان عنوان المطلوب الذي هو متأخر رتبة عن الطلب، المفروض أنه هو المسمى به اللفظ، وأن الطلب يتعلق به، فهو متعلق الطلب. متعلق الطلب متقدم الرتبة على الطلب أو لا؟ متقدم الرتبة على الطلب. فيلزم أن يكون عنوان المطلوب المتأخر رتبة عن الطلب قد أخذ متعلقا للطلب، والمتعلق متقدم الرتبة على الطلب، فيلزم أن يكون المتأخر رتبة قد أخذ في المتقدم رتبة، وهذا خلف. تعبير الدقيق خلف مو دوران، هذا خلفون، لأنه ما عندنا شيئان يتوقف أحدهما على الآخر حتى نعبر بالدور، بل عندنا شيء واحد متأخر رتبة ونريد أن نأخذه في المتقدم رتبة، فهذا خلف فرض تأخره رتبة. لذلك التعبير العلمي الدقيق هو الخلف للدور. اتضح تصوير الخلف أيها الأخوة؟ عنوان المطلوب لا ينتزع من الشيء إلا بعد تعلق الطلب والأمر به، فهو متأخر رتبة. والمفروض أن عنوان المطلوب هو الجامع، هو المسمى به اللفظ، ومسمى اللفظ متعلق للأمر والطلب، والمتعلق متقدم الرتبة على الطلب. فيلزم أن يكون عنوان المطلوب المتأخر رتبة عن الطلب قد أخذ في مرتب متقدم على الطلب، وهذا خلف. اتضح الإشكال؟ هذا الإشكال الأول على كون عنوان المطلوب الذي هو عنوان بسيط شيخنا، هذا هو الإشكال الأول على كونه هو الجامع بين الأفراد الصحيحة. الإشكال الثاني الاشتراك. لو كان الجامع هو عنوان المطلوب وهذا الجامع هو المسمى به اللفظ، للزم الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب، كما وجد الترادف بين لفظ الإنسان ولفظ البشر، مع أننا وجدانا وبحسب ارتكازاتنا العرفية نرى أن لفظ الصلاة ولفظ المطلوب مترادفان أو متباينان، نرى أن لفظ الصلاة ولفظ المطلوب مترادفان أم متباينان؟ متباينان. الصلاة والمطلوب مترادفان عندكم بحسب ارتكازكم العرفي؟ لا، لفظان متباينان. كذلك الصوم والمطلوب مترادفان عندكم؟ لا، لفظان متباينان. مع أنه لو قلنا بأن الجامعة هو عنوان المطلوب وعنوان المطلوب هو المسمى به اللفظ لنظم الترادف بين ألفاظ العبادات من جهة وبين عنوان المطلوب من جهة أخرى، مع أننا وجدانا وبحسب ارتكازاتنا العرفية نرى أن ألفاظ العبادات مباينة للفظ المطلوب، أن ألفاظ العبادات مباينة للفظ المطلوب وليست مرادفة له. فهذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أيها الإخوة يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن الإشكال الثالث مفاده أنه لو كان الجامع هو عنوان المطلوب الذي هو عنوان بسيط، لو كان الجامع هو عنوان المطلوب للزم عند الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء للعبادة جريان ماذا؟ جريان قاعدة الاحتياط، مع أن القائلين بالوضع الصحيح متفقون أنه عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة الذي يجري هو قاعدة البراءة. فنرجع الإشكال الثالث إلى غد ونطبق اليوم ما يرتبط بالإشكالين الأولين. قال والإشكال فيه، يعني والإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة الذي ذكره من؟ الذي ذكره الشيخ الأنصاري على ما هو موجود في تقريرات بحثه مطارح الأنظار. والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، لأننا اليوم تعرضنا إلى ماذا؟ إلى الشق الأول وهو كون الجامع مركب وأورد وما أورد عليه الشيخ الأعظم، وإلى الشق الثاني وهو كون الجامع بسيطا وهو عنوان المطلوب، وتعرضنا لإشكالين من الإشكالات الثلاثة التي أوردها الشيخ الأنصاري على هذا الشق. لا يكاد يكون أمرا مركبا. لماذا لا يكاد يكون أمرا مركبا؟ إذ كل ما فرض جامعا، كل مركب يفرض جامعا بين الأفراد الصحيحة يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا. لما عرفت ماذا؟ لما تقدم معنا من أن الصحة أمر نسبي يختلف باختلاف الحالات وباختلاف الأفراد. لذلك قال كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت، وهذا أوضحناه وذكرنا أمثلة عليه. ولا أمرا بسيطا، يعني ولا يكاد يكون هذا الجامع أمرا بسيطا. لماذا؟ لأنه لا يخلو إذا كان بسيطا إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له، أي ملزوم مساو لعنوان المطلوب. نحن كلامنا الآن فعلا فيما إذا كان بسيطا وكان عنوانا المطلوب. غدا إن شاء الله نتكلم عن الشق الثاني. قال والأول، يعني إذا كان بسيطا وكان هو عنوان المطلوب غير معقول. لماذا غير معقول؟ لإشكالات ثلاثة سنذكر اليوم إشكالين من هذه الثلاثة. قال والأول غير معقول، أي أن يكون عنوان المطلوب، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه. شو يعني ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب؟ عنوان المطلوب لا يتأتى إلا من قبل الطلب. عنوان المطلوب ينتزع للشيء بعد تعلق الطلب به، فعنوان المطلوب متأخر رتبة عن الطلب، فكيف يؤخذ في متعلقه في متعلق الطلب؟ والمفروض أن المتعلق متقدم رتبة على الطلب. هذا خلفون. بلي هذا خلفون. قال مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب، هذا هو الإشكال الثاني على كون الجامع هو عنوان المطلوب، أنه يلزم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب، ليس فقط بين لفظ الصلاة والمطلوب، بين ألفاظ العبادات من جهة ولفظ المطلوب من جهة أخرى، وهذا خلاف الوجدان وخلاف الارتكاز العرفي. وعدم جريان البراءة مع الشك، هذا الإشكال الثالث على كون الجامع هو عنوان المطلوب، يأتي غدا إن شاء الله مع الإشكال الذي يرد على الشق الثالث، وهو أن يكون الجامع عنوانا بسيطا ملزوما لعنوان المطلوب وليس هو نفس عنوان المطلوب. والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
نحن قلنا أنه لا فوق المطلوب منه، لا المطلوب هو حاكم عن جامع حقيقي. لا هذا الإشكال، هذا الإشكال مبني